بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية والمعنون لها بالفتوى المالكية في أفعال الصوفية. لأبي فارس عبد العزيز محمد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه فتوى في أفعالهم، أفعال الصوفية التي اشتهروا بها من ضلالات وانحرافات، فإن صورة القوم تنبئ عن منهجهم وعن طريقتهم، وإن زي القوم وما اختص به من زي وطريقة وسمت وهدي ينبئ عن طريقتهم. فلأهل الاستقامة طريقة وسمت وظاهر، ولأهل الانحراف طريقة وسمت وظاهر. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يطلبون الهدي قبل العلم، أي يطلبون السمت والدلة قبل طلبه من العلم. وعليه فهؤلاء الصوفية بجوار خراب الباطن قد ثبت لهم أيضا خراب الظاهر، فهي طائفة وهي فرقة ما أشد ضراوتها على الإسلام وما أشد ابتداعها في دين الله عز وجل، حتى أخرجت أقواما عن دين الإسلام لما زينت لهم دعاء غير الله وعبادة غير الله عز وجل، فأخرجوهم من الإسلام ظنا أن هؤلاء الأولياء ينفعونهم بجلب نفع أو بدفع ضر، فأخرجوهم من الإسلام ولم يزيدوا عما قاله الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإنك لو سألت القبوريين لماذا تدعون هؤلاء وتنذرون لهم وتذبحون، قال لك إننا قوم قد أثرتنا ذنوبنا ومعاصينا وعندنا مصائب وعندنا ذنوب، ونحن لا نقوى على أن ندخل على باب الله هكذا، لابد أن نتخذ واسطة كالملك من ملوك الدنيا، فإننا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بواسطة، فنحن نتخذ هؤلاء وسائط. فنقول لهم قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أبو جهل وأبو لهب تماما، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإلا هل أبو جهل أو أبو لهب اعتقد أن هبل وأن اللات وأن منات وأن العزة تخلق وترزق وتحي وتميت؟ ما قالوا هذا، بل الله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكن شركهم كان في الألوهية حين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وسألوا غير الله عز وجل وصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء الصوفية ما يعلمون معنى لا إله إلا الله، الذي يقول بالنذر والذبح وكذا هذا ما يعلم لا إله إلا الله، وأبو جهل كان يعلم لا إله إلا الله، ولهذا أبو جهل أعرض عنها وهو يعلم معناها. ومما يدل على أن هؤلاء كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يقولون إيه؟ يستكبرون ويقولون، لا لن نقولها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. وانظر بين الجواب والسؤال، فإن السؤال قولوا لا إله إلا الله، وإن الجواب أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أنهم يفقهون معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله هي ترك هذه الآلهة
ترك هذه الأنداد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. يبقى كان أبو جهل يعلم أن لا إله إلا الله تساوي لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فلا خير في رجل أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. فما عرف لا إله إلا الله ولا عرف الله من عبد غيره، ومن تعلق بجاه الأولياء، ومن سجد لهم. والله يا أخواني أحد عمداء كلية شرعية كان يسجد للبدوي كل جمعة، يسجد له كل جمعة، يعني مثل ما كان يفعل أبو جهل تماما. وإن لله وإن إليه راجعون. فهذه الطائفة كم خربت في عالم الإسلام. قال شيخ المالكية في قرطبة الإمام الطرطوشي: لما سئل عن قوم في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينشدون شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم حرام؟ لأن هذا من سمتهم الرقص والطب. ولهذا لما يقولون لك في ليلة أو في حضرة يبقى تعمل حسابك رايح، يبقى هتجد الرقص والطبل والزمر وهكذا، وهم يضربون على الأعواد ويغنون ويرقصون طيلة الليل ونحن صغار. الحمد لله الآن قطع الله دابر أكثرهم، ولا ونحن صغار في القرى كل ليلة يقول لك ليلة لله، ليلة لله، وهي ليست لله، هي للشيطان، هي للشيطان. وما كان أحد بقى لطلبة علم ولا أحد يعرف هذا، يعني الحمد لله من فضل الله عز وجل الآن صار والله الحمد منا يعني الأمر معروفا إلى حد ما، ولكن كنا ونحن صغار هكذا. وكان الواحد منا إذا أمسك السيف هذا يوم مولد النبي كأنما أمسك السيف يوم بدر، يعني والله كنا ونحن صغار في بدء الإعدادية كان الواحد إذا أمسك بالسيف هذا ما يتركه أبدا، لو تركه يبقى بقى رتبة ثانية، وهو يريد أن يكون رتبة أولى إلى أن ينتهي من العصر إلى المغرب، ويعرق ويتعب، ومع ذلك يظن أنه إيه؟ أنه يوم بدر، هذا يوم كله لك، كما قال النبي لطلحة يوم أحد هذا يوم كله لطلحة. فكان الواحد يريد أن يحقق هذا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فما عندهم إلا الطبل والرقص والزمر، ما عندهم قال الله قال رسول. لأن الواحد لو قرأ آية الكرسي، أنا أظن لو قرأ في هذا آية الكرسي لناموا جميعا صرعا، لأن الشيطان يتلاعب به، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة: فإذا رأيت أحد هؤلاء يعني من المبتدعة فاجثم على صدره واقرأ عليه فإنه شيطان. فأنا ظني لو واحد قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وبعض الآيات سوف يترنح هؤلاء جميعا وينقلبون على ظهورهم، لأن أكثر هؤلاء صرعا. فالطرطوشي رحمه الله تعالى يسأل عن هذا فيقول، فأجاب: مذهب الصوفية هذا بطالة وضلالة، بطالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بقى الصوفية منهم المقتصد ومنهم الظالم ومنهم السابق بالخيرات، هذا مقام غير هذا المقام. فإن بعض أهل السنة قد نسب إليه اللفظ فقط أنه متصوفة على اعتبار أنه كان زاهدا لكن على الكتاب والسنة فأطلقوا عليهم صوفية من باب التجوز، ولا الصوفية ليست مذهبا انتسب إليه واحد من أهل السنة. أما الصوفية كجماعة، أما الصوفية كطائفة، لما أنا أسأل عنها اليوم ما أقول والله منهم الظالم ومنهم المقتصد ومن السابق بالخيرات، كلهم ظلمت أقل أحوالهم أنهم ظالمون لأنفسهم، أقل أحوالهم، وإلا منهم من لديه شطحات كفرية تخرج بهم من ملة الإسلام. الذي يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي يدعي في البر وفي البحر أجاب، هذا على الإسلام؟ هذا ليس على الإسلام. الذي يزعم أن غير الله يجيب من دعاه ويجيب المضطر، أما قرأ سورة النمل أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأقل أحوالهم ظالم لنفسه، ظالم ومسرف على نفسه، لكن ليس بخارج من ملة الإسلام، ولا منهم الخارج عن ملة الإسلام. أما من وجد، وقد وجدت مثلا بعض عبارات شيخ الإسلام في هذا، المقصود من كان زي ما قال الجنيد طريقتنا الكتاب والسنة، ليس له طريقة خلاف ذلك لكن ملا إلى الزهد، لكن هذه النسبة نسبة باطلة ولو قالها الجنيد، لأنها حتى لا تصح من جهة اللغة، يعني من جهة اللغة ما تنسب إلى الصفاء، ما تنسب إلى كذا، إنما أسلم نسبة الصوف. وهل الصوف فيه من بحث ينسب الإنسان إلى الصوف يقول أنا صوفي؟ طب الصوفي إيه؟ لهذا هنا قال طرطوشي، وحق ما قال طرطوشي رحمه الله، مذهب الصوفية هذا بطالة وضلالة، بطالة وضلالة. وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، شوف الكلمات يا أخوان، كلمات من نور، كلمات السلف دي كلمات من نور. ما الإسلام إلا كتاب وسنة. شوف الجمال، رغم سهولة العبارة، لاحظوا يا أخوان إن عبارات السلف قليلة جدا وواضحة جدا، لا عندهم عبارات المتكلمين ولا عبارات الفلاسفة، ما أوضحها، لكنها قواطع. القرآن نفسه كده، القرآن نفسه من أوضح البيان. القرآن ما فيه أشياء معقدة، القرآن سهل بسيط. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، قل هو الله أحد، الله الصمد، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. القرآن سهل، القرآن سهل جدا، ما في صعوبة، سهل. كذلك مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا البعض يقول أو يزعم أن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب سطحي، ولهذا قالوا إيه؟ قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وصدق شيخ الإسلام إذا يقول وما يقول هذه العبارة إلا غبي من الأغبياء، ما يقول إلا غبي. كيف تكون طريقة السلف أسلم بلا علم وحكمة؟ أو كيف تكون العلم والحكمة غير مسلمتين إلى السلامة؟ السلامة في كفة والعلم في كفة، مستحيل. السلامة والعفة لا ينفصلان أبدا، لا ينفصلان. فقال ماذا الصوفية هذا بطالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. شو بقى سند الرقص عند الصوفية، سندهم إيه؟ سندهم الرسول. أول ما أحدثه السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون، وهو الرقص يعني دين الكفار وعباد العجل. يبقى التعبد بالرقص دين مين؟ دين عباد العجل، والتعبد بالتصفيق والصفير دين المشركين. وما كان صلاتهم عند البيت إلى مكاء وتصديق، تصفير وتصفيق. وإنما كان مجلس النبي وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار. فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. يبقى لينبغي أن تشارك هؤلاء ولو لم تكن على مذهبهم وعلى طريقتهم، فلا يجوز الجلوس مع أهل الضلال وأهل الانحراف. والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. من جلس مع أهل الأهواء وأهل الباطل فهو مثلهم، اللي بيجلس مع أناس في خمارة فهو مثلهم، اللي بيجلس مع أناس أهل بدع وخرافات فهو مثلهم. المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. ولهذا إذا أردت أن تعرف رجلا أهو من أهل الأهواء، هؤلاء الذين يلعبون على الحبل دائما، أهو من أهل الأهواء أو من أهل السنة، ليس له كلام مثلا مكتوب ولا مقروء، وأنت تريد أن تعرف منهجه. إذا أردت أن تعرف منهج رجل فانظر إلى ألفته. قال الأوزعي رحمه الله تعالى من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ثاني، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إيه؟ ألفته. قال الإمام القرطبي الفقيه المالكي وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه أو يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، وهو يحسب أنه يحسن إيه؟ صنعا، حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال. وأعظم جريمة أن تنسب الباطل إلى الكتاب والسنة، أن تفعل بالباطل تلك جريمة، لكن أن ترقى بالباطل لتدلل عليه الكتاب والسنة هذه قضية عظيمة جدا، هذه خراب. أن تنسب الباطل إلى الكتاب والسنة، الباطل باطل، واحد بيرقص هذه شهوة نقول هذا باطل، امرأة ترقص هذا رقص باطل حرام، لكن لما يقال بقى الرقص والتمايل هذا أمر مرغب فيه في الشرع، لأن الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهؤلاء يرقصون فيكونون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق من أثار الزندقة وقول أهل المخالفة والله المستعان. وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال التنيسي كنا عند مالك وأصحابه حوله، فقال رجل من أهل النصيبين يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك الصبيان هم؟ قال لا. قال أما جانين هم؟ قال لا، قوم مشايخ، قوم مشايخ وغير ذلك عقلاء. فقال مالك ما سمعت أحدا من أهل الإسلام يفعل ذلك. وهكذا تسأل ناس يأتون إلى الميادين فيها من فيها من فاسقين ومجرمين من مسلمين ونصارى من علمانيين وسنيين من رجال ونساء، وينام الرجل بجوار المرأة ويرفع الرجل المرأة على رأسه وهكذا، ثم يأكلون ويشربون ويبولون وتغوطون في أماكنهم ويرفع الرجل المرأة على كتفه، فيقال فيهم إنهم الشباب التقي النقي، فيقال الصبيان هم؟ لا. أما جانين هم؟ لا، هم مشايخ وفوق ذلك عقلاء. ما سمعنا أحد من أهل الإسلام يفعل هذا، لا يفعل هذا أحد من أهل الإسلام أبدا، إنما ساحات أهل الإسلام، ساحات الجهاد، ساحات العلم في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله عز وجل أن ترفع، هذه ساحات أهل العلم وساحات أهل الاستقامة. أرأيت أهل الإسلام يوما ما صلوا الجمعة في ميادين؟ منذ متى مر هذا على أمة الإسلام يصلون جمعة الجمعة في الميادين؟ طيب من أتى الميدان في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الميدان في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا. وسئل السرقسطي عن طريقة الفقراء فأجاب إن طريقة الفقراء في الذكر الجهري على صوت واحد والرقص والغناء بدعة محدثة لم تكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فمن أراد اتباع السنة واجتناب البدعة في ذكر الله والصلاة على رسوله فليفعل ذلك منفردا بنفسه غير قارن ذكره بذكر غيره، وليخفي ذكره فهو أفضل وخير الذكر الخفي، وإلى غير ذلك مما من كلام الأئمة. من ذلك ما ذكره ابن القيم في كتاب مسألة السماع أن المصيبة العظمى والداهية الكبرى نسبة ما يفعله الصوفية إلى دين الرسول وشرعه، هذه مصيبة، أن ينسب الباطل إلى ماذا؟ إلى أهل، أن ينسب الباطل إلى الحق يا أخوان، أن ينسب الباطل إلى الكتاب والسنة، هذه المصيبة، هذه المصيبة. ولهذا أعظم جريمة عندنا في مسألة دخول هؤلاء الذين يسمون يعني بالإسلاميين، هؤلاء إلى ساحة تلك السياسة الغير شرعية، أعظم جريمات عندنا أنها نسبت هذه السياسة الغير شرعية إلى الكتاب والسنة ونسبت إلى الشريعة، فمن ذا الذي يخلعها من قلوب الجيل ومن قلوب الناس إلا الله سبحانه وتعالى. يقول نسبة ما يفعله الصوفية إلى دين الرسول وشرعه وأنه أباحه لهم، ثم اعتقاده أنه قربة يتقرب بها إلى الله ودين يدان الله به، اللي يقول لك الوقوف على الصندوق أفضل من قيام الليل. يعني ما تقومش الليل واقف على صندوق الانتخابات، شرعي من هذا؟ سبحان الله العظيم، الوقوف على الصندوق ديمقراطية، هذا أفضل أفضل من قيام الليل. والآخر يقلب كلمة السلف الرائعة الماتعة بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، فقال بيننا وبينهم يوم الصناديق. اليوم الشاهد على تنازل هؤلاء عن ثوابت دينهم. قال وأن فيه صلاح القلوب مما يجعله أفضل من كثير من النوافل كقيام الليل وقراءة القرآن. رأيت بعض الإخوة في 29/7 اللي كانت المظاهرة اللي بتاعت السلفيين، مش عارف كانت جمعة ايه، يعني الجمعة كل جمعة كتير، فواحد لابس علم، ناس بقى لابسين علم كده، واقف ايه بقى يصلي في الساحة ولابس علم يوم الجمعة. طب هذه نصرة من؟ نصرة دين مين؟ النبي علمك أن تصلي في الميادين، علمك هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وما هذا العلم؟ ألست تقول العلم ذا قماشة ما لها قيمة طيلة حياتك، صار ثيابا لك وإزارا ورداء هذا العلم؟ وكذلك اعتقاد. لا وبعدين واحد يطلع فيه وليه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد، يعني ما عادش حد خالص، دول أهل باب. أي والله أنا أسمع بهذا بأذني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. وآخر سئل، الرأس سئل، لماذا أتيت للميدان اليوم؟ قال أتيت إلى هذا الميدان اليوم لأن الميدان أصبح قبلة الأحرار في العالم، أصبح لنا قبلة غير الكعبة، أصبح لنا قبلة غيرها. ولهذا أنا أقول لك شوف، لا تسأل عن الفرد دي، فالمشكلة يا أخواني التقرب إلى الله. ما لو أنا أفعل هذا وهو معصية، هذه جريمة أخف، لكن أن ينسب ذلك إلى الشريعة، أن ينسب ذلك إلى الشريعة. ولهذا نحن نتهم يا أخوان، إحنا خذلنا الإسلام وإحنا خذلنا الشريعة. أذكر أول ما جاء الشباب يحمل أوراق كده، يقول لك إيه، اكتب وقع على إنك أنت عايز المادة الثانية. كانش حصل أصلا حاجة اسمها مادة ثانية ولا ثالثة ولا كلام من ده، بس في ناس ما طلعوش يوم 25، ما طبعا يوم 25 اللي ثبت انه طلع يوم 25 هذا ثبتت له الأسبقية، ولهذا كل يجادل فمن صلى، فمن شهد تلك الليلة أو صلى معنا الصبح 25 وكان قد وقف بساعة بليل أو نهار فقد تمت له ثورته. فكل يسارع، ده احنا يوم الحد، ده احنا يوم الاثنين، ده احنا يوم الثلاث، فأقوام كانوا لا يفتون بخروج الثورات وهم السلفيين. فلما ضاعت منهم هذه المنزلة أرادوا أن يجمعوا ناس حولهم، فاخترعوا ما يسمى بورقة التوقيع على المادة الثانية في الدستور، فأصبح الناس كلها إيه؟ وقع وقع وقع، أنتم مين؟ أنا السلفيون بقى، نحن السلفيون نريد أن نحافظ على المادة الثانية. لم يحدث أصلا أن تفجرت هذه القضية، لكن إرادة إثبات الإيه؟ الذات، فافتعلوا مثل هذه الأمور، وكل ذلك يتقربون به إلى الله عز وجل. ونسأل إحنا بقى، يجوز التوقيع ولا ما يجوزش التوقيع؟ لا ما يجوزش التوقيع، يبقى أنت كده مش عايز المادة إيه؟ التانية. وكذلك اعتقاد أن تأثر القلوب به أسرع وأقوى من تأثرها بالقرآن، وأن فتحه أعجل وأقوى من فتح القرآن. ثم قال ولا ريب أن هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب، فإن الغناء ينبت النفاق في القلب، فإنه كما قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت في الماء البقل، وأي نفاق فوق هذا النفاق. ولا ريب أن ارتكاب المحرمات مع العلم تحريمها أسهل وأسلم عاقبة. ولهذا شيخ الإسلام يقول لك ارتكاب المحرم من غير حيلة أخف من ارتكابه مع الحيلة. كلما إخوان أخذ المحرم طريقا مشروعا ونسب الشاع كان أعظم إثما مما لو ارتكب المحرم على أنه محرم. ولهذا كانت عقوبة اليهود، عقوبة بني إسرائيل حينما تعدوا في السبت عقوبة عظيمة جدا، مع أنهم لم يصطادوا السبت ولكنهم عوقبوا عقوبة من اصطاد واعتدى وضل. لو اصطادوا يوم السبت كان أخف، لو اصطادوا يوم السبت كان أخف، ولكنهم نصبوا الشباكة لما ابتلاهم الله، لأن الله ابتلاهم بإيه؟ تحريم الصيام الصيد السبت، وجعل الحيتان مشرعة في السبت. يجي يوم الجمعة ما فيه السمك، الحد ما فيه السمك، الاثنين ما فيه السمك، يوم السبت السمك يكاد يطلع إلى بيوته، إلى آخر المياه يطلع السمك. طب وبعدين؟ يعني حرم الله عليه الصيد السمك وابتلاه، فعملوا إيه؟ قالك خلاص إحنا ما نتكلمش المحرم حتى لا يعاقبنا الله كده مباشرة، واخد بالك؟ إحنا نقول نعمل إيه بقى؟ قالك ننصب الشباك الجمعة ونجمع الشباك الأحد، يبقى احنا كده ما فاتنا السمك وفي نفس الوقت ما صدنا السبت. وكأنما لو تعاملوا مع بشر لكشف مخططهم، فكيف مع رب البشر سبحانه وتعالى؟ ولهذا جعلهم الله عز وجل قردة وخنازير، قردة وخنازير. فإذا أن ترتكب المحرم كمحرم ماشي، في فرق بين واحد يقول لك احنا بنعمل الديمقراطية، الديمقراطية حرام وكذا ومن سبيلهم، لكن ما دمناش الطريق ده نقول انت وقعت في حرام. واحد ثاني يقول لا، ده ما فيش فرق بين دي وبين الشورى، وبين ايه الشورى؟ يبقى هذا فوق الاثم الحيلة. ولهذا نبه العلماء على ان ارتكاب الاثم عن طريق الحيلة اشد. طيب، هذه فتوى لاحد علماء وفقهاء المالكية ببلاد المغرب، وهو ابو فارس عبد العزيز محمد القيرواني، أجاب فيه عن سؤال ورد إليه عن حكم يفعله فقراء الصوفية من الغناء والبكاء والرقص وغير ذلك، وبين فيه مخالفتهم للدين القويم ومجانبتهم للصراط المستقيم. وهذه الفتوى وجدت في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس والمغرب. طيب، نص الفتوى: سئل الشيخ الصالح أبو فارس عبد العزيز محمد القيرواني تلميذ سيدي أبي الحسن الصغير عن قوم تسموا بالفقراء يجتمعون على الرقص والغناء، فإذا فرغوا من ذلك أكلوا طعاما كانوا أعدوه للمبيت عليه، ثم يصلون ذلك بقراءة عشر من القرآن والذكر أو عشر، ثم يغنون ويرقصون ويبكون ويزعمون في ذلك كله أنهم على قربة وطاعة، ويدعون الناس إلى ذلك ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلم. يعني بجوار هذا يطعنون على من لم يأخذ بهذا من أهل العلم، وكل أصحاب طريقة طعنوا عن غيب. شوف الخوارج، الخوارج طعنوا على مين؟ على أهل السنة إذ لم يأخذوا بطريقه. ولهذا روى الطبراني بسند صحيح أن ابن عباس لما أرسله علي رضي الله عنه لمناظرة الخوارج، أول ما دخل ابن عباس على الخوارج قالوا لا تناقشوه. ليه؟ قالوا لأنه من قريش، وإن الله يقول في قريش إنهم إلا قوم خصمون، يعني قوم جبال. وقال بعضهم بل نناقشه، يعني ماذا يكون عنده؟ فقالوا لابن عباس: أولا لماذا تلبس حلة؟ والحلة يعني ثياب مكون من قطعتين، وهذا دليل طرف، فلماذا تلبس هذا؟ قال: لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت المناقشة بينه رضي الله عنه وبين هؤلاء، مناقشة طويلة. فهم لا يعجبهم من؟ لا يعجبهم ابن عباس إذ يلبس هذا، ولم يعجبهم علي رضي الله عنه، بل ولم يعجبهم كل المسلمين، فإنهم كفروهم بالمعاصي والذنوب والخطايا والعياذ بالله. فكل قوم لا يعجبهم من يخالفهم. قال: ونساء اقتفين في ذلك أثرهم وعملن في ذلك على نحو عملهم، وقوم استحسنوا ذلك وصوبوا فيه رأيهم، فما الحكم فيهم وفي من رأى رأيهم؟ هل تجوز إمامتهم وتقبل شهادتهم أم لا؟ بينوا لنا ذلك الجواب. فأجاب بأن قال: الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين، أكرمكم الله وإيانا بتقواه، ووفقنا وإياكم ليحبوه ويرضاه لاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. فقد وقفنا على ما رسمتم وتصفحنا فصوله، فالجواب فيه ما قاله بعض أئمة الدين من علماء المسلمين الناصحين حين سئلوا عن ذلك، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة، وأن أمته ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. النبي نصح يا إخواني، بيّن هذا. ولهذا قد يقول قائل، طالما النبي أخبر بوجود هذا التفرق فعلما إذا ننهى عن ذلك؟ هو موجود الموجود. نقول فلنفرق بين وقوع هذه الفرقة كونا وقدرا، وبين الرضا بها دينا وشرعا. فإن الفرقة وإن الكفر وإن المعاصي كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى، ما خلف ذلك القدر، بقدر. ولكن نحن لا نقف عند الإرادة الكونية الشرعية القدرية، إنما نحن نقف عند ماذا يا إخواني؟ نقف عند الإرادة الشرعية. الله عز وجل قدر الاختلاف، لكن هل رضي؟ ما رضي. قدر الكفر، لكن هل رضي؟ ما رضي. قدر المعاصي، لكن هل رضيها؟ فالاستدلال، انتبه، فالاستدلال بالمقدور كونا على المرضي به شرعا هذا كلام باطل. ونفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية تتعلق بما يحب الله عز وجل فقط، أما الكونية تتعلق بما يحب ولا يحب. الإرادة الكونية حتما ستقع، الشرعية قد تقع من العبد وقد لا تقع. يبقى إذن نحن ننظر إلى المأمور شرعا ليس المقدور إيه؟ كونا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، لكن هل معنى هذا أننا لا ننهى عن الفرقة ولا ننهى عن الاختلاف؟ ننهى عن الفرقة والاختلاف. وقد ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة على هذه الفرق، وتبين صدقه صلى الله عليه وسلم وتحقق فعلا اختلافات عظيمة. والنبي قال وإنه من يعش بكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بنواجذ. يعني النبي بيّن أنكم ستختلفون، فما هو الميزان الذي نجتمع حوله؟ الميزان هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ولم يكن أحد في مغربنا من هذه الطوائف فيما سلف إلى أن ظهرت هذه الطائفة الأمية الجاهلة الغبية. هذا سب وشتم، هذا وصف. فهي أمة أمي، طائفة أميات فعلا، جاهلة غبية، لا تعرف ما يصلحها مما يضرها. الذين ولعوا بجميع أقوام، بجمع أقوام جهال، فتصدوا إلى العوام الذين صدورهم سالمة وعقولهم قاصرة، فدخلوا عليهم من طريق الدين، وأنهم لهم من الناصحين. فهؤلاء دائما هذا المنهج هم عليه، وهذه الطريقة هم عليها دائما. يا إخواني التأثير على الناس يكون باسم الإيه؟ باسم الدين، باسم الدين. كلما تدخل على أحد باسم الدين تغتر به ويغتر بك. فدخلوا عليه من طريق الدين، وأنهم لهم من الناصحين. ولهذا ماذا قال إبليس؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فخاسم، والقسم هذا دليل حرص. قال وأن هذه الطريق التي هم عليها هي طريق المحبين، فصاروا يحضونهم على التوبة والإيثار والمحبة وصدق الأخوة، يأتون بهذه المعاني. نحن أخوة وكذا، زي اللي بوزع بطاطس ووزع رز وبتاع، وإحنا إخوان وإحنا مش عارف إيه وحبايب وكذا وكذا، ونحن مع بعض ونحن وهكذا، ويفعلون بقى أشياء من باب إيه؟ جلب أن الناس مفتحهم الدين، الناس مفتحهم الدين، الناس وضعوا أصواتا لكي تطبق الشريعة. لما دخلنا من هذا الباب، طب ماذا يصنع الناس الآن؟ خدعناهم. وأول ما تكلمنا في أول نجاح والناس قد اختاروا هؤلاء لتطبيق الشريعة. بسم الله والحمد لله، وإن شاء الله سوف نطبق الديمقراطية بحق. هذه أول كلمة تقال، لكن إن شاء الله الدورة القادمة بقى ما أظنش، يعني أرجو أنه لا أحد يغتر فصار يحدهم على التوبة والإيثار والمحبة وصدق الأخوة وإماتة الحظوظ والشهوة وتفريغ القلب إلى الله بالكلية. يبقى الصوفية دخلوا المدخل إيه؟ المدخل هذا، والزهد وكذا والبعد عن ملذات الدنيا والإنفاق ومراعاة الأخوة والألفة والمحبة والمودة وصرفه إليه بالقصد والنية. وهذه الخصال محمودة في الدين فاضلة، إلا أن الذي في ضمنه على مذاهب القوم سموم قاتلة وطامات هائلة. انتبه انتبه، تحت ايه؟ تحت هذا، تحت الحث على التوبة والإيثار وصدق الأخوة والمحبة ومدد الحظوظ وتفريغ القلب لله، تحت هذا سموم قاتلة وطامات هائلة، تحت توزيع الأكياس هذه، تحت المطالبة أذكار صباح أذكار مساء إلى غير ذلك، تحت هذا سموم قاتلة وطامات هائلة. ولهذا لا تغتر بالظاهر، فإذا رأيت الرجل يصور في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ولو قام يبكي لك، ولو قام يصلي أمامك طوال الليل، اوعى تقول أنا هذا أضع له صوت أصلا بيتصلي طوال الليل. انظر إلى الخوارج كيف كانوا، لقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، وقراءتكم إلى قراءته. هل كان الخوارج يصلون؟ أعظم الصلاة. هل كانوا يصومون؟ أعظم الصيام. هل كانوا يقرؤون القرآن؟ أعظم القراءة. إذا ما حكمهم من أهل الصلاح والتقى والجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى المسألة مش بالصورة، مش بالصلاة، مش بالصوم، مش بالزكاة، وهذا حتى يكون ذلك على طريق المرض. طب ضلال يا أخواني، ضلال الخوارج كان في النزول على ركبتين ولا على اليدين؟ كان ضلال الخوارج في اختلاف المطالع نعتد به أو لا؟ كان ضلال الخوارج في نصلي في رمضان 11 ركعة بس ولا نزيد؟ ضلال الخوارج كان في البعد عن الهدي، البعد عن طريق المستقيم. كفروا المسلمين بلا دليل، قاتل المسلمين بلا دليل، خرجوا على أئمة المسلمين بلا دليل. فمن منهج الخوارج والمعتزلة الخروج على السلطان الجائر، هذا مذهبهم. ومع ذلك النبي يقول فيهم كلاب أهل النار. يبقى مهما تشدق البعض بالإسلام والسلفية وغير ذلك، فإننا لن نقبل شيئا من ذلك إلا إذا عرض على الكتاب وعلى السنة. الصوفية أشد ضررا من مرضة الشياطين. بعض الناس قد لا يستوعب هذه العناوين ويقول كيف ذلك، هم مسلمون ويصلون، أشد ضررا من مرضة الشياطين الكفرة؟ وهذه الطائفة أشد ضررا على المسلمين من مرضة الشياطين، وهي أصعب الطوائف للعلاج. طبعا الشيطان زيغه ظاهر والكافر ضلاله واضح، إنما المشكلة في من يلبس لبسة الإسلام. من هنا كان الخفاء من هذه الناحية هو أشد من مرض الشياطين، وليس أنه كافر، وليس أنه كافر كما يقولون في المبتدعة أشد على الأمم من اليهود والنصارى، مش معنى ذلك المبتدعة كفار، ولكن في تلبيسهم على الدين، في تلبيسهم في الدين على المسلمين أشد ضرر من اليهود والنصارى. أما يجي واحد يقول لك حط الصليب، مش لا يمكن تطيعه، لكن لما يجي واحد يقول لك إيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فتقولوا ايه ده؟ تقوم يقع هذا في قلبك، انت من الصبح الى الان ثلاث ساعات انت عمال تذكر اذكار ديت، ما شاء الله، وربما دمعت عين، ماذا تفعل؟ ما شاء الله، وددت لو كنت مكانك قال خذ هذا الكتاب ولا تسالني. طيب ما هذا الكتاب؟ لا تسالني يا عبد الله، عطلتني عن ذكر الله. فاذا افتح بالكتاب فاذا الطريقه الرفاعيه او الطريقه الشاذليه واذكار واوراد ما انزل الله بها من سلطان، فاقول بهذا وصل الرجل، بهذا وصل الرجل، فأحفظ هذا الكتاب. يبقى هو أضر عليه من الإيه؟ من اليهود والنصارى، ليس أنه حكم حكم اليهود والنصارى في الكفر يخرج من ملة الإسلام. لا، هذا باب وهذا باب، فاستوعب هذا الباب حتى لا ترد عبارات السلف إذ يشتدون على أهل البدع في هذا الباب. زي واحد أذكر مرة خططت خطبة في السويس في الصوفية بأصولهم والرد عليهم وكذا، فجاء لي واحد بعد الخطبة قال لي جزاك الله خير يا شيخ هشام، مش كان أولى تتكلم في اليهود والنصارى؟ ما هو متغير، مش كان أولى كلام؟ ما احنا بنتكلم في اليهود وبنتكلم في النصارى وبنتكلم في الصوفية، هو كل خطبة نتكلم في اليهود والنصارى. ثم إنه لم يستوعب شيئا، يعني ضلال هؤلاء انحراف هؤلاء ما وقع في قلب ليترتب عليه عمل عنده من الحذار من هذه الطائفة، لا أبدا. إزاي يتكلم عن قوم يصلون ويصومون؟ وهذا السؤال حري أن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يا رسول الله تكلمت بقوم يصلون صلاة يحقر الصحابة صلاتهم إليه وكذا صيامهم وكذا قراءتهم، لماذا تتكلم في هؤلاء ولم تتكلم في اليهود والنصارى؟ وهي أصعب الطوائف للعلاج للصوفية وأبعدهم عن فهم طرق الاحتجاج، وهذا أصل عام في كل أهل البدع. ولهذا التاريخ لم يحدثك عن رجوع أهل البدع كم حدث التاريخ. ما زلنا إلى الآن يا أخوان نقول أبو الحسن الأشعري تاب، أبو الحسن الأشعري تاب، لم نجد مثالا. ما عندنا أبو الحسن الأشعري على مر التاريخ، لعله تاب بعضهم بقلة غير مشهورين، لكن كم تاب من العصاة؟ تاب من العصاة كثر، تاب من العصاة كثر، تاب من شرب الخمر ومن الزنا الكثير والكثير. أما البدعة فصعب أن يتوب صاحبها. ليه يا أخوان؟ لأنه يحسب أنه يحسن صنعا، وبالتالي هيتوب من إيه؟ هيتوب من ذكر الله؟ هي الصلاة حرام، هو ذكر الله حرام. ولهذا لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى الذين كانوا يذكرون الله في المسجد على غير طريقة النبي، فوقف على رأسهم وقال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا البر. قال كم من مريد للخير لم يبلغه. لابد أنك تريد خير، يبقى لابد عن طريق الشرع. قال الراوي ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، يقاتلون الصحابة. قال لأنهم أول أصل أصلوه في مذهبهم. شبه لماذا هم أبعد طائفة عن العلاج يا أخوان؟ اسمع بارك الله فيك اسمع. قال لأن أول أصل أصلوه في مذهبهم بغض العلماء والتنفير منهم، هذا أول أصل. وبالتالي هيسمع الحق من مين؟ لن يجد أحد يسمع منه الحق، لن يجد لا عالما سنيا، لأن هؤلاء ينفرون منهم، هؤلاء مجسمة، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء أهل ظواهر، هؤلاء سطحيون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء إرهابيون. وبالتالي إذا مرت بهذا المسجد من يحدث فيه؟ يحدث فيه فلان، آه هذا من عباد الطاغوت، هذا من عملاء أمن الدولة، مر. لهذا متى ترجع؟ متى تسمع الحق؟ طيب فعظم رجوع الصوفية صعب. ليه يا أخواني؟ وكل طائفة صعب، لأن كل طائفة تمنع أصحابها من أن يسمعوا من أهل العلم الأثبات، احذروا فلانا وفلانا وفلانا، فقد أصلوا في مذهبهم بغض العلماء والتنفير عنهم، ويزعمون أنهم عندهم قطاع الطريق المحجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق. هؤلاء سيقطعون عليكم الطريق، لأن ما عندهم من علم هو علم ظاهر سطحي، إنما أنتم نحن نريد منكم تحقيق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، وهذا في علم الإشارات وعلم الرموز والعلم الباطني. فمن كانت هذه حالته سقطت مكالمته وبعدت معالجته، فليس الكلام معه فائدة، والمتكلم معه يضرب في حديد بارد. اللي بيضرب على حديد بارد هل يطول معه؟ أبدا. ولهذا ما يلتوي الحديد إلا إذا قمت بتسخينه أولا. هذا لا يقر شيء في قلبه لأنه مصدود عن أهل الهدى والإيه والعلم. ولهذا المنافقون ماذا قالوا حتى يصدوا عن النبي والصحابة؟ المنافقون في عهد رسول الله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فحذروا منه. وهذه كما قلنا لكم سمة أهل الباطل في كل عصر من عصور، التحذير من أهل السنة، التحذير من أهل السنة. فيقول الشيخ: فمن كانت هذه حالته مصدود عن أهل العلم الأثبات عن أهل السنة سقطت مكالمته وبعدت معالجته، فليس الكلام معه فائدة والمتكلم معه يضرب حديث يضرب في حديد بارد، وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خابيتهم ولم يسقط في مهاوتهم لعله يسلم من عاديتهم وينجو من غاويتهم. قد يكون هناك بعض الناس لم يتعمق فيه فكر هؤلاء ولا فقه هؤلاء، هذا اللي ممكن أن إيه أن يهتدى. ولهذا كانت المناظرة مع أهل البدع لا فائدة من ورائها، لأنه ما يناظرك ليهتدي، إنما يناظرك ليغلبك ليدعم قوله، ولو بان له الحق ما رجع إليه، فهو يناظرك من أجل غلبة. ولهذا لا فائدة في مناظرة أهل البدع. ولو قال أنا أعلم أهل الأرض وتحدى أي واحد يناقشني، قل له خلاص روح عندك لا تناظره. وما وقع من مناظرات لبعض السلفين هي أمور طارئة مستثنيات لحاجات كان لا يمكن أن ينصر الحق إلا بها، كما حصل في ابن عبد العزيز الكناني مع مناظرة بشر المريسي وغير ذلك من علماء السنة بين يدي المأمون وبين يدي الواثق والمعتصم، لما أتوا بهم يناظرون أحمد بن أبي دؤاد وغير هؤلاء. إنما الأصل عدم مناظرة ولا عدم السماع لهم، يعني مش ما تروحش تقول له أنت عندك إيه وأنا أجيب عليه، لا ولا تتكلم معه لأنه لن يستجيب لك ولن يرعون، فما فائدة المناظرة إذن؟ وهذا يشغب عليك، يشغب عليك، وما هو عليه لن يتراجع عنه. شوف يا أخواني، عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة، وهذه رسالة مهمة جدا يعني ننصح بها وهي مشروحة على الموقع مختصرة شرح مختصر، عبد العزيز الكناني ناقش بشر المريسي مناقشة والله يا أخواني تتحرك لها الجبال، الجبال مش القلوب يا أخواني، ومع ذلك لم يحصل استجابة من بشر المريسي ولا حتى رجوع من المأمون، مع أن عبد العزيز الكناني أشهد المأمون على بطلان بشر المريسي مرات عديدة، ومع ذلك ما رجع، لأن شبهة المعتزلة كانت على المأمون شبهة قوية جدا، شبهة قوية جدا في نواحي عديدة، لهذا لم يرجع. وهذا شؤم الشبهة إذا استقرت بالقلب كيف تزاح، هذه صعبة. ولهذا كان مرض الشبهة أعظم من مرض الإيه؟ الشهوة. الشهوة الصوف اللي بيرقص لا يمكن يرجع، الراقصة التي تتاجر بفرجها رجوعها أقرب من هذا بكثير. ولهذا لو خلي بينه وبين الموعظة الحسنة لربما رجعت وأنابت وتابت، وكم من أناس كانوا على ذلك وعلموا بدع الصوفية أضر في الدين من الزنا والسرقة. سبحان الله، يبقى العنوان الماضي الصوفية أشد ضرا من مرض الإيه؟ الشياطين. هذه الصوفية بقى المذهب والمنهج، مش نسأل عن الصوفية، نقول الصوفية منهم الضالب. هذا كلام لشيخي وإمامي ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الصوفية كذا وكذا، واتصل واحد فقال أنتم تقول، اتصل واحد بقى من الطريقة اللي هي العزمية، فهل راضي أصلا بتقسيم الصوفية إلى ظالم ومقتصد وسابق؟ قال لا. قال وابن تيمية قال هم إيه؟ صديقوا هذه الأمة، صديقوا هذه الأمة. واتصل آخر وقال لكن أنت تقول كذا وغيركم يقول بخلاف هذا، ومحمد بن عبد الوهاب وكذا وكذا. قال محمد بن الوهاب اسمع هذا كلام، محمد الوهاب اسمع هذا الكلام، انا قلت بس ما يجيبش الموضع اللي فيه ايه، وان كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة مين؟ عبد القادر الجيلاني واحمد البدوي. يعني ايه مش فاهم؟ يعني عايز يقولهم ايه؟ ده ابن عبد الوهاب حتى انتوا ظلمتوا ابن عبد الوهاب، انتوا ظلمتوا ابن تيمية، قالوا الصوفية منهم السابق اهو، وظلمتوا ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب ان كنا لا نكفر. هي القضية قضية تكفير ام القضية قضية تضليل؟ انا الان لما اسمع الصوفية ماذا اقول؟ اقول قال شيخي وامام ابن القيم وابن تيمية كذا وكذا، وأقول قال ابن عوية كنا نكفر، يعني هما إذن صدوق الأمة. يعني إذن أنت تفهم من الحلقة أن الصوفية هؤلاء لا يكفرون ولا يضللون ولا يبدعون. واقرأ التاريخ كم مرة حصل بين الصوفية وبيننا خلاف، وبين السلفيين كم حصل من خلاف، ثم ابتلي في الحلقة نفسها فسئل عن الشعراوي فقال مثل يسأل عن الشعراوي، هذا رجل قام قمة وقامة، تقولوا بقى السلفية، سلفية ايه دي؟ هذه سلفية؟ اي سلفية هذه؟ والشيعة حتى الشيعة التاريخ بيقول ما فيش بينه وبينهم خلاف، ما في بس المداخل، اوعوا المداخل اهم حاجة، يا مساكين المداخل دول مساكين، لا محصرين شيعة ولا محصرين صوفية ولا محصرين اي حد خالص، مساكين خالص ما لهمش اي حد خالص، لا محصرين شيعة ولا محصرين صوفية. اي والله يا اخوان، يعني ما فيش فيهم ظالم من نفسه المقتصد والسابق بالخيارات، ولا واحد فيهم سابق بالخيارات، ولا حتى من المقربين مقتصدين، حاجة عجيبة. حتى تعلموا ان المسألة يا اخواني ليست مسألة ايه علم ولا مناقشة علمية، المسألة مسألة هوى هوى، والحمد لله على الهداية، ونحن ما نريد ان احدا يثني او يمدح، الحمد لله نحن نشعر، يشعر اهل السنة بقمة 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 السعادة بهذا التفرد والتميز. والله هذا مقام، اقسم بالله هذا مقام الصديقين، هذا مقام أرفع من كل شيخ سلفي في مصر، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه من هذا الموقف. وإلا والله هذا موقف الأئمة، يا أخي ابن أحمد بن حنبل وقف هذا الموقف العظيم في فتنة خلق القرآن، لكن من بكتف أحمد؟ أليس ابن معين؟ أليس أبو زرعة؟ أحمد في عصر الأئمة عنده من يسليه، محمد بن نوح، أبو زرعة، أبو حاتم، ابن معين، عنده أئمة. ابن تيمية لما وقف هذا الموقف حتى سجن عنده مين؟ عنده ابن القيم، وعنده ابن كثير، وعنده ابن رجب، وعنده الأئمة. لكن اللي بيقف النهاردة معه مين؟ أين ابن القيم؟ أين أبو زرعة؟ أين أبو حاتم؟ والله يا أخواني هذا مقام كبير جدا على أفراد أهل السنة، إلا أن الله عز وجل أكرمهم بهذا الموقف، ووقفوا موقف العلماء الربانيين وموقف الأئمة الناصحين، وهذا محض فضل من الله، وإلا والله هم أقل من أن يقفوا هذا الموقف، أقل بكثير من أن يقفوا هذا الموقف. من يوسيهم الآن؟ عنده أبو زرعة يجلس معه ولا أبو حاتم؟ ما عنده، وقد يعيش كل واحد منكم غربة في بلده، غربة يعيشها، ما يهجر أن يفتح كتاب سنة. النهاردة لما يفتح كتاب سنة على المنبر الناس يختلفون معه بعد الخطبة، وربما اعتدوا عليه، أخذت المساجد منهم. واعلموا أن هذه البدعة في فساد عقائد العوام أسرع من سريان السم في الأجسام، وأنها أضر في الدين من الزنا والسرقة وسائر المعاصي والآثام، فإن هذه المعاصي كلها معلوم قبحها عند من يرتكبها ويجتنبها، فلا يلبس مرتكبها فلا يلبس مرتكبها على أحد، وترجى له التوبة منها والإقلاع عنه. هل في حياتكم سمعتم شرابا الخمور يقول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق ولدي لشرب الخمور، اللهم إني أسألك أن توفقه للتجارة في المخدرات؟ هل قال ذلك تاجر المخدرات؟ أبدا. ده اليوم يا أخوان رجل يشرب سجارة ومع ذلك يمنع ابنه من السجارة، من السجارة، لأن هذا معلوم قبحه، معلوم قبحه. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة لما بلغه أن ولده خرج من عند عمرو بن عبيد، البربهاري يقول عن يونس بن عبيد أن يونس بن عبيد لما بلغه، وهو إمام السنة، لما بلغه أن ابنه خرج من عند عمرو بن عبيد وهو رأس الاعتزال، قال يا بني تعال بلغني أنك خرجت من عند عمرو بن عبيد، قال نعم، قال يا بني لن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من هذا البيت يا بني، لأن تلقى الله سارقا خائنا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. تلقى الله سارقا زانيا خائنا ولا تلقى الله بهذا الرأي. وصاحب هذه البدعة يرى أنها أفضل الطاعات وأعلى القربات، فباب التوبة عنده مسدود. مسدود، هيتوب من إيه؟ هيتوب من أفضل القربات، وهو عنه شرود مطرود، شرود مطرود، فكيف ترجى له منها التوبة وهو يعتقد أنها طاعة وقربة؟ بل هو ممن قال الله فيهم قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وممن قال فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثم ضرر المعاصي إنما في أعمال الجوارح الظاهرة، وضرر هذه البدع إنما هي في الأصول التي هي العقائد الباطنة. يا سلام، شو بقى الفرق الثاني؟ الفرق الأول معروف أنهم يتعبدون بها ولهذا صعب أن يتوبوا منها. شو بقى الضرر الثاني؟ يقول ضرر المعاصي في أعمال الجوارح الظاهرة، إنما ضرر البدع في أي إخواني؟ في العقائد الباطنة. فإذا أفسد الأصل ذهب الفرع والأصل، وإذا فسد الفرع بقي الأصل. الأصل هو القلب، فإذا فسد الأصل هو القلب فسد الأصل والفرع. ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأما إذا فسد الفرع بقي الأصل. يرجى، وإذا فسد الفرع بقي الأصل، يرجى أن ينجبر الفرع، وإن لم ينجبر الفرع لم تذهب منفعة الأصل. ثم إن الذين يغوي الناس ويدعوهم إلى بدعته يكون عليه وزره ووزر من استن بسنته. قال الله العظيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ضلهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذا شأن البدعة أن الناس يتبعونك فيها فتحمل وزرك وأوزار الناس، ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيا ويل من سن التصوف، ويا ويل من سن التجهم، ويا ويل من سن الاعتزال، ويا ويل من سن، وهكذا. التحذير منهم بعدم الاضطرار بما يفعلون. ولا تنشأ هذه العلل إلا من مرض في القلب خفي أو حمق جلي، فاحذروها واحذروا أهلها. لا تنشأ هذه العلل من الضلالات والانحرافات إلا بإيه يا أخواني؟ إلا من مرض في القلب خفي أو حمق جلي، إلا من شبهة أو شهوة، فاحذروها واحذروا أهلها. ولا تغتروا بهم، ولو أنهم يطيرون في الهواء ويمشون على الماء فإن ذلك فتنة لمن أراد الله فتنته وعلم شقوته. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فإن احتج عليكم أحد بالكرامات قالوا رأينا هذا الرجل طار في الهواء، سار على الماء، فعل كذا وكذا، فهل يطور هذا دليل ولاية ودليل صلاح؟ قال رحمه الله فلا يغتر أحدكم بما يظهر من الأوهام والخيالات من أهل البدع والضلالات، ويعتقد بأنها كرامات، بل هي شرك وحبالات نصبها الشيطان ليقتنص بها معتقد البدع ومرتكب الشهوات. نعم، هي شراك وحبال يقتنص بها الشيطان هؤلاء. وإنما تكون من الله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة، وإنما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسنة، كما قال بعض السلف النفس تتحرك في طلب الكرامة والله يريد لها الاستقامة، ولهذا أعظم كرامة الاستقامة. خلي بالكم يا إخوان أن الكرامات الحسية من السير على الماء أو كذا هذه علامات وأشياء حسية، إنما يثبت الله بها بعض الناس ويظهر بها بعض الحق. أما أعظم كرامة لك أن تكون مستقيما على السنة، أعظم من تسبيح الحصى، وأعظم من سيرك على الماء، أعظم من هذا كله استقامتك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أزمنة الغربة. أنت من يا أخي؟ أنت من يا أخي حتى لا تزل قدمك؟ أنت من يا أخي حتى لا تنحرف؟ أنت من؟ والله لولا علم الله عز وجل إن شاء الله بما في قلبك من خير لما هداك الله عز وجل إلى السنة، لأن الله لا يهدى من يضل ولا يهدي من يضل. فعرف الله إن شاء الله ما في قلبك، عرف الله ما في قلبك فأسلمك إلى الخير. قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلولا خير في قلبك لأزاغك الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم قلبا أقامه، أو أن يزيغ قلبا أزاغه، ولهذا من فضل الله عز وجل. فأعظم كرامة الاستقامة. نعم. وإنما تكون من الله الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة، وإنما تكون الاستقامة باتباع الكتاب والسنة، كما قال سبحانه فاستقم كما أمرت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة. يبقى ما الاستقامة يا أخوان؟ الاستقامة اتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه سلف هذه الأمة. هذا تعريف الاستقامة. الاستقامة اتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان عليه سلف الأمة. فمن لم يسلك طريقهم ولم يتبع سبيلهم فهو ممن قال الله فيهم ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. فمن حرف كتاب الله عز وجل، من حرف الكتاب او ترك العمل به او عطله فقد افترى على الله كذبا. حرف الكتاب، وهذا عمل اليهود ومن تبعهم من علماء هذه الامه، او ترك العمل به او عطله، فالنصارى قد عبدوا على جهل، واليهود قد تركوا ما علموا. لهذا قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطريق اهل الهدايه عمل بالدليل والنص، وطريق المغضوب عليهم كتمان النص او التلبيس فيه، اما ان يكتم النص ولا يذكره، وإما أن يلبس في النص. وعمل الضالين العمل بلا دليل. يبقى الدليل والعمل به هذا طريق المهدي. طريقهم ترك الدليل، هذا عمل النصارى. ترك العمل بالدليل هذا عمل اليهود. يبقى ترك الدليل هذا عليه النصارى، ترك العمل بالدليل هذا عليه اليهود. العمل بالدليل طريق أهل الصلاح والاستقامة. يبقى عندنا عمل وعندنا دليل. عمل بدليل، عمل بدليل. أهل السنة جمع بين العمل وبين الدليل، بين العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن حرف كتاب الله أو ترك العمل به أو عطله فقد افترى عليه كذبا واتخذ آيات الله هزوا ولعبا. فإذا رأيتم من يعظم القرآن فعظموه، وإذا رأيتم من يكرم العلماء وأهل الدين فأكرموه. قال تعالى ومن يعظم شعائر حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه، علماء السنة، ليس كل من تكلم يكون عالما. إذا رأيتم من يجانب علماء السنة، شوف يا أخواني، إذا دليل الاستقامة، دليل السنية إيه؟ أنني أقرب أهل العلم وأوالي أهل العلم أهل السنة وأبعد أهل البدع. فإن قربت أهل البدع وأبعدت أهل السنة، أليس هذا من أصول أهل البدع؟ إذا رأيتم الرد على أهل السنة والشراسة والشدة وتقريب أهل البدع، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ دلالة على زيغ القلب وانحراف المنهج وبغض السنة وأهلها. ومن رأيتموه يجانب العلماء فجانبوه، فإنه لا يجانبهم إلا ضال المبتدع غير مقتد بالشرع ولا متبع، فإن الشرائع لا تؤخذ إلا عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. عرفتم إخواني؟ انتبهتم؟ يبقى إذن من ضمن أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل السنة وبغض أهل البدعة فمن رأيتموه يبغض أهل السنة فاعلموا أنه زائغ القلب، لأن العالم يعظم قدره بدعوته إلى السنة. كيف وقد جعل الله شهادته وشهادة ملائكته كشهادة أولي العلم؟ الله أكبر، شوف الاستدلال. كيف تجانب قوما قارن الله شهادتهم بشهادته؟ قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فلولا أن الله سبحانه وتعالى وثقهم وعدلهم ورضي قولهم ومنهجهم لما قرن شهادتهم بشهادته. لكن أهل العلم مين؟ ليس كل من اشتغل بالعلم، ولكن العلم بالكتاب والسنة مع الاتباع لسلف الايه الأم. ولست أعني، اسمع بها أو أتى بها، انتبه، لما تكلم عن فضل العلماء وأن القرب منهم وأن رفع قدرهم هذا من الديانة، وأن محاربة أهل العلم والصلاح والتقى وأهل السنة هذا من زيغ القلب. قال: ولست أعني بالعلماء المشتغلين في زمننا هذا بعلوم الجدال والممارات، ولا المعتنين بدرس مسائل الأقضية والشهادات فيتقربون بذلك إلى جمع الحطام والتقرب من الولاة والحكام ونيل الرئاسة عند العوام، وإنما نعني بالعلماء الذين يعملون بعلمهم، يعمل بعلمه. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وقال فيهم: علماء كادوا يكونون من ربهم أنبياء، فأولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين الذين يجب أن يقتدى بهم ويتأدب بآدابهم وتختفى آثارهم وتحفظ أخبارهم، ولكنهم ضمهم لحودهم وقل على بسيط الأرض وجودهم. هذا يقوله في زمانه، فكيف في زماننا؟ يقول: ولكنهم ضمهم لحودهم، هم في اللحود الآن، وقل على بسيط الأرض وجودهم، فما يورد من آثارهم أثر، فما يورد من آثارهم أثر، فهم الكبريت الأحمر. العلماء بحق العاملون الرافعون سنة النبي، هؤلاء كبريت أحمر، مش بقى ذهب عيار 24، لا ده هذا كثير، إنما كبريت أحمر لا تكاد تجده، وإن كان عجز عن بلوغ رتبتهم وقصر، لكنه يعرف الحق فلا يغلط في نفسه ولا يغتر. هذه النصيحة لمن وقف عليها من الإخوان الصادقين المريدين والعامة المسلمين المصححين، ليميزوا بها بين المحقين والمبطلين من المنتمين إلى الدين، ولا يغتروا بالملبس من أجل حسن الظن ومحبته من الصالحين. لا تغتر بواحد من أجل أنك تحب الصالحين فأعجبك منظره وأعجبتك هيئته واغتررت بلسانه العذب الفصيح، لا تغتر بهذا ولا بدمعته حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ولهذا في أثر عظيم جدا اللي هو قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي، كان صاحبنا يعني الليث بن سعد يقول، هذا الليث إمام معروف إمام أهل مصر، قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. قال الشافعي: قصر رحمه الله، الليث قصر في هذا. إذا رأيتم الرجل يمشي على النار، مش على الماء، يمشي على النار ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، بل ولو علا عن ذلك إيه فلا تغتر بدمعة دامع ولا ببكاء باك ولا بطول لحية رجل حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فإن العالم من دل الناس على الكتاب والسنة، ومن أخذ بأيدي الناس إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ليس العالم الذي يلبس لبسة العلماء، وليس العالم الذي يحسن المنطق ويكون فصيح اللسان عظيم البيان، ولكنه يحرف في دين الرب سبحانه وتعالى، ويدخل عليه أو يدخل عليه الخلل في عقائدهم ويميلون بها إلى عوائدهم. طيب نكمل بعد العشاء قدر بسيط إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الإقامة للصلاة والإقامة للصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذا كلامه رحمه الله تعالى في وصف العلماء كلام ثمين ومهم جدا، ونحن في حاجة إليه، لأن هذا من الأصول أيضا يا أخواني، ويتمييز بين العلم كما أنه يجب التمييز بين العلم النافع والعلم الردي، كذلك يجب التمييز أيضا بين العالم الراسخ وبين العالم الدعي. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد جعل في أصوله الستة هذا الأصل، وهو العلم والعلماء. من العلماء وما العلم، ومن الفقهاء وما الفقه، لأن هذا أمر في غاية الأهمية، أن يعرف الإنسان ما العلم الذي يطلق وما هو العلم النافع، وأن يعرف أيضا من العلماء، لأن البعض قد يقول وهؤلاء يتكلمون ولحوم العلماء مسمومة. صحيح، نعم، لحوم العلماء مسمومة، ومن فجور الرجل أن يتكلم في أهل العلم، من فجور الرجل أن يتكلم في أهل العلم. لكن من أهل العلم الذي يتكلم فيهم الرجل؟ أهل العلم بالسنن، أهل العلم بالآثار، أهل العلم الناصحين للأمة بالكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. وإلا لو كل من تكلم بالعلم يكون عالما يحافظ على جنابه لتوجه النقد إلى منهج السلف الصالح، فإنهم ما تكلموا في أصحاب الشوارع، كتب الجرح والتعديل ليس فيها فلان زنى، ولا فلان سرق، ولا فلان كذب في أمر دنيوي، كتب الجرح والتعديل اللي وضعت خصيصا لمين؟ لأهل البدع والضلالات، أو من لا يقبل عنه الرواية أو العلم أو فيه طعن أو كذا وكذا أو الأثبات، فهذا مقبول وهذا مردود. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا، يعني نتكلم في أهل البدع وكيت وكيت، أليست يعني هذه غيبة؟ فقال يا هذا إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق؟ بل إن أحمد قد أثى بأن الكلام في أهل البدع والأهواء والتحذير منهم يتقدم نافلة العبادة والطاعة من صلاة ونفقة، أن تبني 100 مسجد أو أن تهدم صاحب بدعة، أن تهدم صاحب بدعة. فقيل الإمام أحمد الرجل يتكلم، الرجل يصلي ويصوم وكذا ويتصدق، أو يتكلم في أهل الأهواء، أيهم أولى وأرفع درجة؟ لأن البعض يقول لك إيه قلبي وأنا لا أريد يعني صراحة أشوش على قلبي وأقول فلان علان وكذا وأنا لا أشوش على قلبي وغير ذلك، جماعة قلبي ليه وأنا لا نريد هذا، الله يبارك فيك الدرس والله طيب جدا، بس هو عيبه حاجة واحدة بس، إن الشيخ كل حاجة يسقطها على الواقع وكل حاجة يقول كذا وحصل كذا وكذا، هذا عيب، لو سكت كان أولى وأفضل. طيب نستفتي الإمام أحمد رحمه الله، ما إن إحنا يعني ما ذكرناش أي حد ولا سيبنا أي حد. فقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم وتصدق أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال الرجل يصلي ويصوم وتصدق هذا لنفسه، أنا الآن لو صليت اليوم قرأت 5 أجزاء، أنا كان بإمكاني من أن جلست إلى الآن أقرأ 5 أجزاء أو أقرأ أكثر أو أقل، أو نتدارس يا إخواني الكتاب والسنة ونتدارس أصول الشريعة ونتدارس دين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقرأ إن شاء الله وأنا مروح أقرأ نصف جزء بركة، نصف جزء مع بيان، وأنت كذلك تقرأ نصف جزء مع طلبك العلم، أولى من أن تقرأ 5 أجزاء وأنت جاهل بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر بهذا لكان الخوارج خير الأمة. فقال الإمام أحمد الرجل يصلي ويتصدق هذا لنفسه، لكن كلامه في هذا للأمة. ولهذا قال ابن تيمية في رسالة قيمة تسمى بالغيبة، أظن ده الباب، رسالة ابن تيمية صغيرة جدا حوالي 7 صفحات اسمها رسالة الغيبة، وهذه شرحناها أيضا على الموقع هتجدها في الأداب، رسالة اسمها الغيبة. فتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ذكر أهل البدع والتحذير منهم، فقال اسمع بقى الكلام الجميل لابن تيمية، أظن ابن تيمية ده بتاع الجميع، هذا ابن تيمية شيخ الجميع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وجهاد أهل الأهواء أعظم من جهاد الكفار. كيف يكون جهاد أهل الأهواء أعظم من جهاد الكفار؟ قال لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، على البلدان وعلى الأبدان، وأما أهل الأهواء فإنهم يتسلطون على ماذا؟ على الدين، على القلب. ولا شك أن فساد القلب أعظم من فساد ماذا؟ البدن، وأن فساد البلد أعظم من فساد الدين، أعظم من فساد الدين. ولهذا ترى الثورات واللقاءات والمؤتمرات نطالب بدين، لا إنما نطالب بدنيا، رغيف عيش عايزين ناكل، اللحمة غلت، البنزين غلى، الجاز غلى، مع أن هذا كله يرجع إلى فساد الدين، ظهر فساد في البرية والبحر من كسبت أيدي الناس. فشيخ الإسلام قال جهاد أهل الأهواء أعظم من جهاد إيه؟ أهل البلاد. لكن بقي إشكال، دي غيبة، لأن الغيبة حددها النبي فقال ذكرك لأخيك بما يكره، بما يكره. ولا شك أن ذكرك لفلان، أن ذكرك لفلان أو علان والتحذير من فلان أو علان هذا مما يكرهه، يبقى أنت وقعت في الغيبة، يبقى أنت آثم، عالم مغتاب، نقول هذه غيبة في الله، في غيبة في الله. أيوة تعالى نغتاب ساعته. قال ابن تيمية وهو يحل هذا الإشكال، قال نعم حد الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، ذكرك لأخيك بما يكره، ده حد الغيبة. لكن أخي هذا، يقول بقى لكن أخي هذا لا يكره ذكره إن كان بحق. فأنا إن ذكرتني أنت وصلني شريط الرد على شاب البيان وكل ما فيه حق، الواجب علي أن أكره هذا، وأنا أعلمت الناس بهذا الأمر وفعلا خالفت الكتاب والسنة، فرد أخي علي ببيان واضح وهذا بحق، رد بحق، هل هذا أكرهه؟ ينبغي أن لا أكره ذلك. فأخي إذا ذكر بحق فإنه لا يكره ذلك، أما إذا كره ذلك الحق فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. هنا بقى تعرض إيه؟ أن أسكت فيكره ذلك الله، أو أتكلم فيكره ذلك أخي، فأي الكراهتين أقدم؟ كراهة الله على كراهة أخي، لأن الواجب أن أخي لا يكره هذا الكلام. أخي عرضه مصون ما حافظ على الشريعة، أخي دمه مصون ما أهدره. لكن الآن احنا نقرر يا أخوان ونقاعد أنه دم المسلم معصوم، أليس كذلك؟ ولا يحل المسلم أن يقتل أخاه، لكن لو قتلني فإنه يقتل، لا يحل دم امرئ المسلم بس بإطلاق إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، رجل زنى وفجر ببنات المسلمين وهو متزوج، أقتله. ما جيش بقى أن أقتله رجما تقول لا يا شيخ تعالى ده أنت مخالف النص، ده النص بيقول لا تقتلوا أنفسكم. أقول والنص يقول، ده رجم الزاني، النص يقول ما في غيبة، والنص يقول الذب عن دين الله. إذن له بئس أخو العشير. هذا ذكر لهم بما يكره ولا لا؟ إن أبا سفيان رجل شحيح، ذكر بما يكره ولا لا؟ إن أبا جهم لا يدع العصر عن عاتقه، وإن معاوية صعلوق لا مال له، أنكحي أسامة، أنكحي أسامة. يبقى ليست القاعدة بإيه؟ بإطلاق، حتى لا يشوش على الإنسان في قلبه ومنهجه ويقول مثلا أهل العلم يذكرون بكذا وكذا، مع أن غيرهم يرد عليه بافتراءات. أما أن يقول واحد هذا مبتدع، هذا احذروه لكونه كذا وكذا بدليل كذا وكذا، هذا من الدين. لكن أن يقول قائل احذروا فلان ليه؟ لأنه كان من عملاء أمن الدولة. طب ومن أعلمك؟ إن كان من عملاء أمن الدولة فأنت منهم، لأنك وأنت وهو كنت مع، يعني ما صار وزير أوقاف يوما ما، ولا صار شيخ أزهر، ولا صار معاهد العلمية عنده مفتوحة، هيبقى يعني عميل أمن دولة زي ومش عارف يخطب في مسجده، يا دوبك انخطب، كيف يكون عميل أهل الدولة وهو لم يفتح له مكان؟ يبقى هذا افتراء وأنت تعلم أنه افتراء. ثم لو فرضنا أن عميل أمن الدولة بيتكلم بالحق فما الحكم؟ صحيح أنا عميل أمن الدولة كنت بقبض، أنا رئيس جهاز أمن الدولة وأدرس كتب السلف، فما الحكم يا أخوان؟ أنت مالك أنت؟ أنا رئيس أمن الدولة مش عميل بقى، أنا الرئيس ده أمن الدولة وأدرس كتب السلف وأقول الحق من كلام السلف، ترد هذا لكوني عميلا؟ ترد هذا لكوني كذا؟ أبدا، لا يرد الحق ولو أتاك من إبليس. اقرأ آية الكرسي عند نومك، قال صدقك وهو كذوب، قل ما يقول فلان صدق فيقبل الحق ولو كان من أهلي ولو كان من الشيطان. نعم، فهنا رحمه الله بيّن الحقيقة بيانا عظيما، قال فأولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين، وبيّن أنهم قلة الناس ولكنهم ضمهم لحودهم وقل على بسيط الأرض وجودهم. يا سلام، ما أروعها من كلمة، فعلا يا إخواني قل العالم. فين هو العالم هذا الذي شرع إليه بالبنان؟ قال وأما ما ذكرتموه. يبدأ الجواب عن الفتوى الآن. طيب ما سبق هذا حشو كلام، انظر إلى السلف كيف ينصحون. فإن ما سبق أصل عظيم تبنى عليه الفتوى بعد ذلك، ولهذا العالم يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. قبل يا أخوان ما نتكلم في الفروع نتكلم في الأصول، قبل أنا ما أتكلم وأبين الناس ضلال زد من الناس لابد أن أبين أصول الضلال والهداية، ثم أسقط الكلام بعد ذلك يقبل. قال وأما ما ذكرتموه من أفعالهم واشتغالهم بالرقص والغناء والنوح فممنوع غير جائز. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود هو الغناء والذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات، وهو قول مجاد وعطاء، هو الغناء هو الغناء والذي لا إله إلا هو الغناء. وابن مسعود قال والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله، هو الغناء والذي لا إله هو. طيب إذا كان هذا هو الغناء على عهد ابن مسعود، فكيف إذا رأى ابن مسعود ما عليه الأمة الآن من غناء؟ هل ابن مسعود لو سئل عن الغناء وقد أتى في غنائه والذي لا إله إلا هو إنه الغناء ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويستخدمها هزوا، هل لو سئل ابن مسعود كان يقول حلاله حلال وحرامه حرام؟ ايه الدبلوماسية العالية دي؟ ما عادش حاجة خالص، يعني ما فيش جهر بكلمة حق، كل الناس بقوا تمام، حتى المغنيين حلالوه حلال وحرموه حرام. طيب ما تبين لنا يا فضيلة الشيخ الحرام من الحلال فيه، عاوزين مثالا للحلال، نريد مثالا للحلال. انا اعطيكم بقى مثال للحلال، هو ما تغني به الحور العين في الجنة إن شاء الله، نحن الخالدات فلا يمتن، هذا في الجنة إن شاء الله، حلال حلال وحرام حرام، هذه دبلوماسية ما تصلح. ولهذا هو نفسه من قبل قال هذا تنظير، هذا باب تنظير، حلال حلال وحرام حرام ده تنظير، احنا عاوزين الكلام الآن ونحن نطالبه أيضا. نعم هذا تنظير، نحن نريده الكلام في الغناء الموجود، لأن كل مغنية ستقول أنا من قسم الحلال، ما في مغنية تقول من قسم الحرام، ولا مغنية، لأن الغناء ده فن، رسالة يا أخوان، رسالة عندهم، رسالة، هذا الغناء رسالة. زي اللي يقول كقول المغنية ولد الهدى فالكائنات إيه ضياء، ولهذا لم يستح بعضهم أن يقول أنا كلثومي المذهب، يعني انتم مذهبكم يا مالك يا الشافعي يا ابو حنيفه يا احمد هو مذهبه كلثومي الايه كلثومي المذهب. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من كانت له جاريه مغنيه فمات لن يصلى عليه، لقول تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث الايه. طب ليه يا اخواني لا يصلى عليه؟ لأنه كافر، هذا من باب الزجر، فيتهجر الصلاة عليه ولو كان مسلما. والنبي قد ترك الصلاة على قاتل النفس مع أنه مسلم، وترك الصلاة على صاحب الدين مع أنه مسلم، فترك الصلاة لا يعني الكفر وإنما هو الهجر لأصحاب المعاصي. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال السيوطي أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماع، وقال إذا اشترى الرجل جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وجدها تغني فإنه يردها بالإيه؟ فإنه يردها بالعيب. قال مالك مدونة وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح وعلى كتابة ذلك، إذا كان الشعر مما لا يرضي لها سبحانه وتعالى، إذا كان شعرا غير مشروع، أما الشعر المشروع فهذا لا بأس به. و النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الشعر بين يدي حسان وابن رواحة وكعب بن زهير، بل بوب البخاري في صحيحه باب الشعر في المسجد، وأن نبيه كان يعقد مكانا لحسان بن ثابت يقول في الشعر ويقول اهجوهم ومعك روح القدس. وكان لسان حسان في الأعداء أعظم من سهام وسيوف. ولهذا حطرت عائشة أم المؤمنين قدر شعر حسان رغم أنه نقل الحديث وأقيم عليه الحد. وكان المفترض في عائشة أنها تقطع حسان إلى الممات، فلما جاء حسان ثابت يدخل عليها قال لها جلساؤها لا يدخل عليك يا أم المؤمنين لقد قال كذا وكذا، فقالت أدخلوه، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها فمدحها وقال حصان رزان لا تزن بريبة. قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان، كان ينبغي أن تقول هذا. وقالت لطالما نافح هذا بلسان عن رسول الله. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي أراد هجاء قريش فأرسل إلى شعراء عبد الله بن رواحة وكذا وجم، ولم يرض هذا النبي فأرسل إلى حسان، يا حسان رسول الله يريدك لتهجو قريشا. فأخرج لسانه وجعل يروي ويقول آن الأوان، واخد بالك؟ وقال فقال النبي اعلم أني منهم، احذر أنا منهم لا تقع فيهم فتقع فيا. قال لأسلنك يا رسول الله من بينهم كما تسل الشعرة من عجيب، هذه صنعتي دعها لي. قال عياض معناه نوح المتصوفة ويشاديهم على طريق النوح والبكاء. وعليه ابن تيمية قد أفتى، وهذا ذكره أيضا ابن رجب، بمنع القصائد التي تبكي الناس وهكذا، قصائد الصوفية وهي ما تسمى بالتغبير، قصائد تنشد بطريقة معينة فقد يتوب عليها الرجل وقد يبكي بكاء حارا شديدا لا يجد وابع عند كتاب الله عز وجل. نهى السلف عن ذلك، نهى السلف عن القصاصين وعن الذين ينشدون الشعر على هذه الطريقة، ويسميها العلماء التغبير، التغبير أن ينشد هذا على طريقة الموسيقى وقد يحدث بها بعض المنافع، ومع ذلك حذر العلماء منها لأنها تصد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا التعبد بالأناشيد وإلقاء الأناشيد كما شعار بعض الجماعات ليس هذا من منهج السلف، ولهذا العلماء ينكرون حتى التسمية بالأناشيد الإسلامية. شيخنا الشيخ الفوزان لما سئل عن هذا الحكم الأناشيد الإسلامية قال من سماها إسلامية؟ هذه أناشيد صوفية، هذه لا تسمى إسلامية، هذه صوفية، هذه صوفية. أما ما كان يرتجزه العربي بفصاحته ويقول على وزن الأشعار هذا لا بأس به، ويقطع قطاع تقطيع الشعر هذا لا بأس به، أما وهذا ما كان عليه العرب. أما الإنشاد على طريقة أهل الألحان والفسوق المجهول، بل بلغني أن بعضهم يقول هذا على بالموسيقى ثم بعد ذلك ترفع الموسيقى ويبقى هذا له، فهو يقولها على لحون أهل الفسق، ولربما أتى بأغنية فحذف كلمتها وضع مكانها كلمات إيه شرعية وهكذا. فمن اعتقد في ذلك أنه قربة الله تعالى فهو ضال مضل، ولا يعلم المسكين أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، والله لم يبعث أحد من الأنبياء باللهو والراحة والغناء، إنما بعثوا بالبر والتقوى وما يخالف الهوى. إيه الجمال ده يا ابني، مش هتستغنى عن كتاب، مش هتستغنى عن كتاب أبدا. كل ما تقرأ العالم تجد سبحان الله فتوحات، وهو فلك واحد. ألست ما سمعته هنا وما سمعته فيما مضى من أصول هو ما تقرأه شيخ الإسلام وما تقرأه أحمد بن حنبل؟ الأصل واحد، ولكن العبارات خطافة والفتوحات معطاءة، سبحان الله العظيم. انظر العبارات، انظر العبارات والجمال، كلمة سهل معروف هذا حكم سهل، لكن انظر إلى لفت النظر إلى الحكم. هو النبي جاب شيء صعب أصلا، ولهذا اللي يقول التغيير الخطاب الديني، يعني يا شيخ الكلام ده بقى معروف، مين اللي قال لك ان الكلام ده معروف؟ ده اصل ضلال العالم في هذا الكلام. اقيموا الصلاه كم عن مرات تكررت في القرآن، أما كان يكفي مرة؟ آتوا الزكاة كم مرة تكررت في القرآن؟ أما كان يكفي مرة؟ قصة آدم كم تكررت؟ أما كان يكفي مرة؟ وكل أن نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك، ولا يأتونك بمثل يجدك بالحق وأحسن تفسيرا. آدم قصته كررها فإنها معلم هدى، نوح كرر قصته فإنها قصة الدعوة إلى آخر الزمان. من قال لك إحنا نحتاج إلى جديد؟ ديننا ما في جديد، ديننا اتباع وليس ابتداع ولا اختراع، ديننا اتباع. والعالم السلفي بحق اليوم ليس الذي يخترع مسائل حتى يجتمع الناس عليه، وإنما الذي يمسك الكتاب عليكم بالسنة، فمن خالف السنة ما نجا، هذا فقد العالم وجزاه الله خير لا يقول هذا. ولهذا نحن ما نقول العالم السلفي ما زدت شيء، لأننا نقول لأبي بكر أنت ما زدت شيء، ونقول عمر أنت ما زدت شيء، أليس والدين يا أخوان؟ واليوم أكملت لكم دينكم، هيزيد إيه بقى؟ الزيادة ضلال. أزاد عمر شيئا حتى أزيد أنا؟ أزاد مالك شيئا حتى أزيد أنا؟ لا، ده العالم الموفق هو الذي يقرأ ما مضى، هو الذي يدل على ما مضى، هذا العالم الموفق. ولهذا إياك أن يتلعب الشيطان برأسك ويقول لك إن الناس قد سمعوا هذا كثيرا، وانتم ما وراكوش غير أهل السنة والخروج على السلطان والأحزاب هذا اللي جاء فيها الشريعة. طب ماذا نصنع يعني؟ ماذا نصنع؟ نحذف هدينا القرآن من السنة؟ طيب لا نقرأ، طيب لا نقرأ. ولهذا واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ ما تتكلموش في الموضوعات دي، ما هو الكلام في الموضوعات ده هو الكلام في كتب أهل السنة يا جماعة، حتى نتكلم في هذه الموضوعات يبقى نعطي كتب أهل السنة أجازة، لأن كل كتاب أقرأه في أهل السنة يقول لي ولا نخرج ولا نخرج على متن ولا تأمرني. طب نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه طيب؟ نطلب كتب السنة، وبعدين أنا أطلب كتب السنة ولا أتكلم، وأنت تتكلم تمنعوننا نتكلم مع إخوة 10 20 50 100، وتتكلمون أنتم على الفضائيات، فإن تكلمتم عن الفضائيات فأنتم الجماعة الذين لا يجوز شق عصاكم، وإذا تكلمنا نحن في المساجد فنحن الذين نشق العصا، ونحن الذين نحدث في دمارهم شيء غير ما حصلت وخلاص، ما الخروج حصل وخلاص. طيب الانتخابات ما حصلت وخلاص، والأحزاب ما حصلت وخلاص. طب مين قال لك الكلام؟ طب احنا نتفق انها حرام وخلاص، يعني مش تعملها مرة ثانية؟ ولا يعلم المسكين، اسمع العبارة دي، لأن كثيرا هم المساكين، كثير هم المساكين، ولا يعلم المسكين وما أثرهم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. شوف بقى الكلمة الرائعة، شوف يا عبد الله، والله تعالى لم يبعث أحدا من الأنبياء. يا سلام، إيه الجمال ده، إيه الجمال ده، لم يبعث أحدا من الأنبياء باللهو والراحة والغناء، وإنما بعثوا بالبر والتقوى وما يخالف الهوى. دليل ذلك قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالباطل خفيف على النفوس، فالباطل قواعد اهي، فالباطل خفيف على النفوس، ولذلك خف في الميزان، والحق ثقيل ولذلك ثقل في الميزان. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شوف ما شوف شوف المتعة، اسكت، سيبه خليه عايش، ما تقطعش السر بتاعه، سيبه، هتجيب له احسن من كده، اسكت خالص. شوف اسمع يا ابني، اسمع الكلمات الجميلة والقواعد الايه الرصينة. فالباطل خفيف على النفوس ولهذا خف في الميزان، والحق ثقيل، ثقيل منهج أهل السنة والجماعة أحوال ثقيل جدا، ولهذا لا تنتظر أحدا ينصرك إلا الله. وأليس الله بكاف عبده؟ يعني أتفكر بنت مع الحاكم بقى يسمعك، أيوة أنت تمام كده تبعنا، يلا معينا كروس وزراء، بيقول لا ده يجوز خروج على الحاكم الظالم. طيب وبكرة هتقول لا يجوز عمل بالديمقراطية، لك اطلع روح. ما في أحد يرضى بمن يرضى بمنهجك إلا من كان على منهجك، لكن لا حاكم هيقول لك كذا ولا يرضى بك مهما تقول. نعم هو سوف يفرح بك في هذه النقطة، لكن سرعان ما ينقلب عليك إذا قلت ديمقراطية وإذا قلت الليبرالية وإذا قلت لا مجلس الشعب ولا هذا كله. علينا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، واختار لك 10-15 عالم هم بطنطك وتوكل على الله. لن يسمع لك هذا، لن يسمع لك هذا، وبالتالي أنت لا تصل. ولهذا سهل جدا أن يوشى بك عند السلطة أن تسجى مصر. ولهذا أحمد ليه سجين وهو يقول بعدم خروج الحاكم الظالم؟ أحمد لماذا دوره بالصياط وهو يقول الدماء لا تخرج عن مأمون وهو يلزم الناس بالكفر؟ هل شفعت له هذه الكلمة؟ يضرب بالصياط. أحمد يضرب بالصياط في سجون المأمون، ولو حرك أحمد بإصبعه الناس لخرجوا عن المأمون فذبحوه. يبقى المفترض أن هذا الرجل يجعل في برج مشيد، فرض هذا الرجل يكون في قمة عند المأمون، أبدا في سجن المأمون حتى مات المأمون والمعتصم والواثق يتبادلون عليه وهو لا يرى الخروج حتى نصره الله بالمتوكل. فلا ينصرك يا ابن الحاكم ولا محكوم، من لا ينصرك؟ انت عدو يا ابن كل احد، عدو لثنتين وسبعين فرقة على رأس الحاكم. ولهذا كل يمد، اذا اراد ان يمد اليدين قلت لا بشرط، فأنت تعادي الجميع. ولهذا وإن اختلف الجميع فيما بينهم إلا أنهم يتفقون عليك أنت فقط، ليس معك إلا الله، وكفى بذلك الحمد لله. فالغني بالله هو الغني الحقيقي. وأما من فقد الله سبحانه وتعالى فقد فقد أعز شيء. فالباطل خفيف على نفسه الذي خف في الميزان، والحق ثقيل، ولذلك ثقل في الميزان. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما أروعها من كلمات وما أسدها من عبارات، هي عبارات الحق. والحق قال عبد الوهاب: ومن البدع الكبرى ما نشاهده ممن يدعي لنفسه العبادة والتقدم، انظر تمامه ولعله في شرح الرسالة لعبد الوهاب، يعني وعنده الرقص وغير ذلك. وأما ما ذكرتم من قراءة القرآن والاستماع إليه فإنه جائز وفيه قربة وطاعة لله عز وجل. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإذا كان بعض أول ذلك في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له يعني أن ذلك في الصلاة، وهذا إذا كان على الوجه المأذون فيه لا يقصد به رياء ولا سمعة، يعني لا بأس أن أجلس تقرأ علي القرآن. وقد ثبت السنة بذلك، جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمع من غيري. فدل هذا على طلب سماع الغناء القرآن من الغير. بل جاء ما هو أكبر من ذلك، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبي بن كعب، الحديث في الصحيحين، قال له: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إن الله أمرني أن أقرأ عليك. فبكى أبي. أي منزلة أرفع من هذه؟ ده من فضائل ابن مسعود أن النبي قال له: اقرأ علي. فكيف بمنزلة أبي أن النبي يقرأ عليه؟ وأبي لم يقف عند أن النبي يقرأ عليه، لا، وما الوقف عنده؟ الله سماني لك يعني في فرق كبير جدا ان النبي يقول يا ابي انا ساقرا عليك لم يكن الذين كفروا. فرق كبير بين هذا وبين ايه يا اخوان؟ وبين ان يقول ان الله امرني. وهؤلاء القوم يعلمون مكان من الفضائل، فلاجل هذا قال تقرا علي انت يا رسول الله، ما قال كده، انما قال الله سماني لك وبكى، قال الله سماك. يبقى هذا الفضل العظيم. قال ابو محمد في رسالته ويبجل كتاب الله عز وجل ان يتلى بسكينه ووقار. والنساء فيما ذكرنا كالرجال فالمنع في حقهن اشد، يعني رقص النساء ايضا بهذا اشد، لو ده منع في الرجال رقص الصوفيه فيبقى في هؤلاء اشد. وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني حامدا لله ومصليا على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هو باقي نقطه في السؤال العرض عليه اللي هو حكم بقى من ايه، فما الحكم في من فيهم وفي من راى رايه؟ فهو مثلهم طبعا، ولم يجب على ذلك لانه ايه، لانه مثلهم. اما هل تجوز امامتهم وتقبل شهادتهم ام لا؟ اما جواز الامامه فتجوز إمامة الرجل ما لم يكفر، ولكنه لا يصلى خلفه إلا إذا كان أميرا أو إماما ويصلى خلف غيره مع صحة صلاته. انتبهوا يا أخواني، هذه قاعدة أهل البدع، انتبهوا، أهل البدع لا يصلى خلفه مع صحة صلاتهم ما لم تكن بدعتهم مكفرة، إلا الأمراء فإننا نصلي وراءهم مع بدعه، بل هو صفة السني. يبقى أنا عندي مبتدع أصلي وراء رجل سني، ليه؟ لأنه كافر؟ لا. لأنه تبطل صلاته؟ لا، ولكنني أهجر بدعته فأهجر الصلاة وراءه، فصلاتي وراءه من التزكية له. لكن إذا كان أميرا أو حاكما فإنني أصلي وراءه ولا أدعو الصلاة إيه وراءه. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الفتوى المباركة لأبي فارس عبد العزيز محمد القيرواني. بهذا نكون قد أخذنا رسالتين، بقيت الرسالة الثالثة طبعا يعني ليس لها وقت لأن أخذ وقت آخر، لكن هي نفس موضوع الفتوى، الرسالة الصاعقة المحرقة على المتصوفة الراقصة المتضندقة، هي نفس هذه الرسالة وهي زيادة أدلة فقط في حكم الرقص والطبل وكذا. فتبين لنا من هذا كله أن هؤلاء قد فسد ظاهرهم وباطنهم وأنهم على ضلال مبين، فيحذر من السير معهم والمشي على طريقهم. خمس دقائق نجيب عن هذه الأسئلة سريعا. يقول شخص عنده شاة ونذر أن ما تليده صدق لله، ولكنه الآن سوف يطرق القرية ويسكن في القاهرة، فماذا يفعل؟ هل يبيعها ويتصدق بثمنها أم يتصدق بها لأحد المحتاجين؟ إذا كان تنتقل القاهرة وليس هناك محل لذلك، فإما أن يترك ذلك لأحد في البلدة شراكة وما يخرج منها فهو صدقة، وإما أن يبيعها ويتصدق بها بثمنها. يقول بعض إخواننا جاء معنا وسينصرف بعد العصر. طيب هذا خلاص فاتت الايه المسألة. يقول حدث بالأمس، اجلس يا أشرف، يعني أنت لا تهد القعدة، أنت لا تهد القعدة يا أشرف، يعني أنت مع الشيخ أنت لا تهد القعدة. حدث بالأمس في مدينة بنها على طريق السريع في شارع تجاري أن خرج فيه المتبرجات والشباب، مجموعة من الشباب الملتحين والمنتقبات خرجوا بعد العشاء وقاموا بتوزيع أوراق سماحة الإسلام وفضائل النبي ونصرة للدين، وأحضروا سماعات عملاقة وقاموا بتشغيل أناشيد بالمؤثرات عن الدفاع عن النبي. السؤال، هل هذا نصر للدين؟ أنت إيه رأيك؟ هل هذا نصر للدين؟ هذا ليس نصرا للدين، إنما نصر الدين نصر لسنة النبي، نصر النبي نصر لسنته. والعداء يا اخوان للنبي ليس لشخصه فقد مات، وانما العداء لدينه وهو باق. هو بقى بيقول وإن كان نعم إن ده نصف علامة فلما فعلما ننكر على التبليغ؟ لا، نحن ننكر على التبليغ وعلى هؤلاء. وهل المنتقبات مشاركة في هذا الفعل للتوزيع على المتبرجات؟ في الزمن الماضي كانت المنتقبة في بيتها مصونة، يفتيها زوجها ويفتوها مشايخها، إذا رددت على الهاتف فضعي إصبعك في فمك حتى يتغير إيه صوتك، يقول السلام عليكم، تقول عليكم السلام. هذا في الزمن الماضي، هذا قبل 75 يناير. أما بعد 75 يناير فإن الأخت صارت داعية إلى الانتخابات والبرلمانات، صارت تدق على السيارات، صارت تلبس كذا، وأفتاها المشايخ بأنها تظهر وجهها في لجنة الانتخابات، ويقول واحدهم وأنا لو كنت في اللجنة لما استدعيت امرأة تنظر إلى وجهها، بل أنا أنظر، مع أن رئيس لجنة الانتخابات قال سنضع نساء للتحقق من شخصية المنتقبات. وهذه انتكاسة، هذه انتكاسة يا أخوان، انتكاسة عظيمة جدا. فالأخت زمان ما كانتش كده طبعا، كان زمان، أما الأخت الآن أصبحت يعني الله المستعان، الله المستعان، مسكينات والله يا أخوان، بل يجوز سفرهن من غير محرم لنصرة الأخوات في المحافظات. يعني عندكم انتخابات مثلا هنا، يبقى أخوات كفر الشيخ تجي لكم هنا نصرة للإيه؟ لأخوات، ودعوة لهذا الأمر. يقول لمن لم تبدع الحسين، سبق الكلام عنها، نبدع من هو الحسين مبتدع حتى نبدعه، التائب المنيب، أمر عجيب. يقول تبو عائشة، عائشة خرجت تصلع وقد أخبرت عن نفسه، خرجت ليرى الناس مكاني. عائشة خرج على السلطان ولا إيه؟ خرجت ليرى الناس مكاني. يا أخي افهم الله يكرمك، لا يضحكون عليك. هل من سب الدين يكون كافرا؟ أم نسألها، هل أنت تقصد سب الدين؟ لا، أما سب الإسلام فكفر. الإسلام لو قال، لو سب الإسلام هذا كافر، أما الدين ففيه تفصيل، لأن يعني الدين قد يطلق ورد به العمل، عمل الشخص، دينك يعني عملك، وقد يطلق ورد به الإسلام فيستفصل. وطبعا الأحكام هذه تضرب بالشبهات فيكون التفصيل فيها قوي فيما احتمل. يقول قول الرسول لا يأتي زمن إلا والذي بعث بشر منهم، ما الدليل على أن كل زمن يأتي يكون الزمن؟ هذا دليل على أن كل زمن يأتي يكون الزمن الذي قبله أو الذي بعده شر منه، حتى لو كان فيه بعض الفتوحات ونصفه. لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، هذا باعتبار عموم الزمان. فعموم الزمان كلما بعد عن عصر النبوة كلما كان أبعد عن الشريعة، لكن لا يعني هذا أن يكون في بعض الزمان من أفضل ممن هو أفضل ممن سبقه في الزمان الماضي. ولكن لا تنقطع حجة الله سبحانه وتعالى في أرضه، ولا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. يقول هل يشترط تبديع إقامة الحجة بشروط وانتفاء موانع التكفير وكذا؟ إذا كان منضم لطائفة مبتدعة كالقدرية والجهمية فهذا مبتدع ولا يلزم إقامة حجة. أما إذا كان رجل من أهل السنة يدعو إليها كابن خزيمة، هذا أنا أقول مبتدع، وإنما نبين له الحق ونبين له كذا، لأن السنية أصول سنية ولا يعمد الباطل قط، كما قال شيخ الإسلام ولا أعلم أحدا من أئمة الدين قصد مخالفة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيف ولا غير أبي حنيف. نعم، هل هكذا كل مبتدع عينا فقط أم لكل ناشر بدعة قائم عليها داعي لها حتى إن كان جاهلا بما هو عليها؟ نعم، لو كان داعي وناشر نعم أهجره، بس بعد البيان. ولاحظوا أخوان بين استحقاق الرجل لوصف البدعة وبين واجب الدعوة. أنا أدعو من هو مبتدع، أنا أبدعه وأدعوه، فالدعوة شيء، هذه تكون للجميع، وليس يدخل في الهجر الدعوة، الدعوة هذه للجميع، إنما أنا أهجره فيما عدا الدعوة، لا أجالسه، لا أؤكله، لا أشاربه. وبنو إسرائيل لعنهم الله لماذا؟ لأنهم آكلوا وشاربوا ولم يهجروا بعد النهي، فكيف بمن آكل وشارب من غير نهي؟ قال هل يشترط البينة النية في صلاة القصر خلف الإمام علما بأن المأموم لا يعلم هذا المأموم سيبصر ما؟ إذا كنت مسافرا وصليت وراء إمام لا تعلم حاله فقصر الصلاة اقصر معه، لأن هذا هو الأصل في صلاتك. وليس يلزم النية من أولها. ماذا نصنع مع أتباع هؤلاء المبتدعة من طلبة العلم والعوام؟ ماذا نصنع مع الفرضين؟ ادعوهم إلى الله عز وجل واصبر. وأنا أقول يا أخواني اصبروا على الدعوة، لأن السنة غير ظاهرة عندنا، نحن لسنا في بيئات أحمد وبزرعة وأبي حاتم. أعذر الناس منك، أدعو، أرفق به، أدعوه إلى الله عز وجل، اصبر عليه، أبلغه السنة، هاتوا للدرس، أذل شبهاته، فإن وصلت إلى عناد فاقطع ولا تبالي ولو كان أخاك. شوف تاني أقول لك، أما وقد بصرك الله بالسنة فسمعت ما لم يسمع، وعلمت ما لم يعلم، وقرأت ما لم يقرأ، وجلست ما من لم يجالس، فاصبر فاصبر وعلم وبين وأعذر. لما تعظون القوم لو أمركم وعظيم عظيم شيء قالوا معذرة إلى ربكم وعلهم يتقون ينتهون. يعني أفرغ الوسع في هذا، فإن وصل يعني بيجي معك، كل ما تأتي بترد بشبه جزاك الله خير ويأتي معك، فلا تقصر في الدعوة معه، حتى إذا وصلت إلى درجة العناد إنه عاند ووضع لك المشايخ أمام الحق، فاقطعه ولا تكلم ولا تلقي عليه السلام ولا تشهد جنازته ولا تعده إذا مرض. وبهذا تجتمع أدلة الهجر مع أدلة الدعوة، افقه هذا، لأن بعض الإخوة يحط ستر الهجر قبل الدعوة. هؤلاء يا إخواني ما سمعوا، لابد أن تبذل وسعك في البلاغ لهم، وكذلك كنتم أنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا، لما سمعت هداك الله فاصبر بارك الله فيك. فإن وصلت إلى درجة العناد لا، بس بشرط ما فيش بقى مؤكلة ومشاربة تعمل لي زي الجماعة يقول لك إيه أنا أطلع معه في رحلات ونعمل وبعد سنة أدعوه، لا لا، إنما أنت تدعو، وإن جلست معه أدعوه إلى السنة وبين له الحق وبين له الباطل. إذا عاند أو عارض فأولئك قوم يجب هجرهم. حكم التجارة مزرعة فاكهة مزروعة، شيخ الإسلام رأى جواز ذلك، لا بأس باستئجار الأشجار وهذا لا بأس به. قال حكم الصلاة خلف شخص، وبعض الفقهاء منع من ذلك لأن فيه غرر، والصواب جواز ذلك. استئجار الأشجار، استأجر حديقة منك 5 سنوات مثلا لا بأس بذلك، لأن هذا الإيجار متسلط على المنفعة بخلاف البيع، ما ينفعش أبيعك ثمار 5 سنين، لأن البيع لابد من وجود العين والعين غير موجودة، فالبيع لا يجوز. أما استئجارها فاستئجار منفعة الأرض لتزرع عليها لا بأس ولو كان فيها أشجار. قال حكم الصلاة خلف شخص جاهل يلحن لحنا يغير المعنى في الفتح، يغير المعنى في الفتح. اللحن في الفاتحة على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. الخفي اللي هو مثلا الغنات المخارج وضبط المخارج وتحبيرها، والجلي زي الحركات وزي هذه الأشياء وإبداء الحرف بحرف، وهذا الجلي على قسمين، جلي أما الخفي فليبطل الصلاة، وأما الجلي فعلى قسمين، جلي يغير المعنى وجلي لا يغير المعنى، فإن غير المعنى بطلت الصلاة، زي صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يغير المعنى لأنه فيها نسبة النعمة إليك. وأما إذا لم يغير المعنى كان تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا ما يغير الإيه المعنى، فهذا تصح الصلاة لكن لا يرتب إماما، هذا يعني إذا صليت إذا دخل إماما مرة، لكن هذا لا يرتب إيه لا يرتب إماما، لكن لا تبطل الصلاة بذلك. لكن لا ينبغي بقى أن توسوس وتقول مثلا الإمام بيقول مثلا صراط تاء، بيقولها تاء مش طاء، عشان أنت بقى يعني تدرس معنى القراءات ويعني مشغول أو بالطاء طاء، عايزة يقولك إيه زي الطبلة كده يعني لازم ترن كده صراط طاء، فهو بقى ماشي صراط طاء زي بتاعتك دي، هل صراط مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، فاشتبهت التاء بالطاء، ما تقولش بقى لا ده أبدل حرفا بحرف أو كذا، كما وصل من بعض الإخوة أبطل صلاة إيه من إيه ما ما من أخرج مخرج الضاد المصرية، يعني نحن جميعا في مصر تبطل صلاتنا لأن الضاد التي نقرأها دال مفخمة، الضالين هي دال بس فخمها، إنما نطق الضاد الحقيقي أن تكون في السمع مع الضاء واحد. ولهذا لم تضرب الصرف في السعودية ولا كده، ولا الضالين أو فلان، لا تضرب فلان، لا تضرب فلان، فهو يخرجها بصوت الايه الضاء. قالوا ده النطق العربي اصلا، هو هذا النطق العربي. ولهذا شيخ الاسلام لما سئل عن الضاد والضاء قال هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا، يعني تسمع الضاد كما تسمع ايه الضاء. لكن العلماء قالوا يغتفر، يغتفر في تحرير هذا، وعليه احنا اهل الاداء عندنا كلهم ايه، ولا الضالي، مش حد يقول ولا الضالي، بس طبعا دون اخراج اللسان، فهي ليست الضاد ليس مخرج الضاء لكن السمع بس، السمع كالضاء تماما. فيغتفر لهذا، فالاخوة ابطلوا الصلاة، ابطلوا الصلاة من لم يقرأ بهذا، لان حافظ ما كان حافظ. ثم بلغ بهم التشدد والتنطع الى ان كفر بعضهم بعضا، فقال الذي يقرأ الضاد دي كافر. ليه؟ لأنه غير حرفا متعمدا في كتاب الله، ومن غير حرفا متعمدا في كتاب الله كان ايه؟ كان كافرا. يعني وصل الأمر من ايه؟ من الطفل إلى كفر، والأمر بذلك ايه؟ واسع. والحمد لله نكتفي بهذا القدر، وجزى الله خيرا إخواننا على حسن الضيافة، وإلى أن نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.